أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. قلنا بأن هذه السورة تحث المؤمنين على مجاهدة الكفار، وهي سورة مدنية. وفي الآيات السابقة قبل هذه الآية التي تلوناها أمر المؤمنين بالقتال، وأخبرهم أنهم إذا نصروا الله، يعني نصروا دين الله، فإن الله ينصرهم ويثبت أقدامهم، وأنه يحبط عمل الكافرين ويضل أعمالهم. وهنا ينبه الكافرين على السير في الأرض وملاحظة آثار من سبقهم من الكافرين، كيف أن الله تعالى أهلكهم وأباد حضاراتهم وثقافاتهم، لكي يعتبروا بذلك. ومثل هذه الآية كثير في القرآن، الحث على السير في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قد ساروا ورأوا ونظروا إلى آثارهم، فلماذا لا يعتبرون؟ المهم هو هذا الاعتبار. ونحن أيضا نسير في الأرض ونجد آثار الملوك السابقين ولا نعتبر، يعني إحنا إذا سرنا في الأرض ولاحظنا الآثار فإنما نلاحظها باعتبار أنها تدل على عظمة الملوك وحضارتهم وثقافتهم وفهمهم، ما نلاحظ جهات أخرى التي يحث القرآن على السير إلى هذه الأمور من أجلها. العلة التي القرآن يحث على السير في الأرض هو هذا الاعتبار، مو أنه تلاحظون قدرة الملوك السابقين وكيف هذا بالظلم بنوا هذه المباني، أفرض الأهرام مثلا اللي باقية إلى الآن بظلم الناس بنوا هذه الأهرام، يعني إحنا إذا نلاحظ الأهرام لازم نعتبر بهذه المباني، ولكن إحنا نروح نطالع نشوف إيش كثر مثلا ذولا فاهمين وكذا. وفي ذلك الزمان، يعني زمان نزول القرآن، كانت هناك آثار من قوم عاد وثمود وغيرهم، قوم لوط، كانت هذه الآثار باقية ويمرون عليها في أسفارهم إلى الشام وغير ذلك، يجدون هذه الآثار وإلى الآن باقية، بعضها أخرجت من تحت الرمال، ولكن في ذلك العهد كانت هذه الآثار باقية وبينة ويجدونها. فالله تعالى يحثهم على السير في الأرض وملاحظة هذه الآثار والاعتبار بها، وأن الله تعالى كيف دمر على الكافرين، دمر الله عليهم، دمر يعني هدم، وفيه مبالغة، لأن دمر أيضا بمعنى الهدم والخراب، دمر فيه مبالغة في الخراب، ولم يقل دمرهم الله أو أهلكهم الله، دمر الله عليهم، يعني دمر الله مساكنهم وبيوتهم عليهم، في إشارة إلى هلاكهم وهلاك حضارتهم ومبانيهم، يعني مو أنه مجرد أنهم ماتوا أفرض بمرض أو يعني بانتهاء أمد حياتهم، لا، الله تعالى أهلكهم بتدمير بيوتهم ومساكنهم وأوطانهم ومدنهم، فلم يبق منهم شيء إلا آثار للعبرة بس، ما بقى منهم شيء. والمهم هذا، يعني الإنسان يموت طبيعي، راح يموت، ماكو أحد يبقى، المهم أنه كيف يموت. إذا كان الموت موت مجتمع وباستئصال، يعني بعذاب الاستئصال اللي لا يبقى منه أي شيء، هذا لا يبقي صغيرا ولا كبيرا. هناك ناس كثيرون، أطفال مثلا، شباب كان المفروض أن يبقون، والبشر يستفيدون منهم ومن أفكارهم وحضارتهم، لا، أبيدوا وماتوا وأفناهم الله، هذا عذاب. ولا مجرد الموت مو عذاب، طبيعا الإنسان لازم يموت، ولا بد من أن يذهب جيل ويأتي جيل آخر. الهلاك الاجتماعي هذا هو العذاب. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، يعني دمر الله عليهم بيوتهم ومساكنهم ومدنهم. وللكافرين أمثالها، يعني أمثال هذه العقوبات ظاهرا، والمراد بالكافرين يعني هذه المجموعة الكافرة الموجودين في مكة والجزيرة العربية، هذا المقصود بهم، مو كل الكافرين، لأن أولئك أيضا كانوا كافرين. للكافرين يعني لهذا المجموعة الكافرة الموجودة حاليا في مواجهة المؤمنين، لهم أمثال هذه العقوبات، أمثال مو مثل، أمثال. كيف يجمع مع أنهم طبيعي أنهم لو ينزل عليهم العذاب ينزل عذاب واحد، يعني مو أنواع من العذاب، إما بأيدي المؤمنين أو بعذاب من الله كما نزل في آية. فالمراد بالأمثال هنا أنه يستحقون أنواعا من العذاب، أمثالها يعني لهم أمثالها، للكافرين أمثالها، يعني للكافرين أنواع من عذاب الاستئصال اللي يستحقونها، ممكن ينزل عليهم عذاب من السماء بزلزال أو بسيل أو بأي شيء آخر يهلكهم ويفنيهم، ويمكن أن يعذبهم الله بأيدي المؤمنين كما حدث، ولكن طبعا اللي يحصل شيء واحد، أحد هذه الوجوه، ولكن هم يستحقون وجوها. فهذا نفس الإبهام، فيه نوع من الإخافة والتهديد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك إشارة إلى هذا الفرق بين المؤمنين والكافرين. يتبين مما سبق من الآيات أن الله يفرق بين المؤمنين والكافرين. خب، الله تعالى ما عنده قرابة مع أحد، لماذا يفرق؟ ولماذا المؤمنون هكذا الله تعالى ينصرهم ويصلح بالهم ويهديهم، والكافرون لا، الله تعالى يبيدهم ويفنيهم ويهددهم؟ الله ما عنده عداوة ويا أحد، ولا عنده قرابة لأحد، فهذا السبب هو عملهم. فالمؤمنون لأنهم آمنوا بالله واتبعوا رسله وكتبه ورسالاته وشرائعه، الله تعالى يتولى أمورهم، مولى بمعنى أنه يتولى أمورهم، يهديهم ويصلح بالهم ويسدد خطاهم ويؤيدهم. الكافرون ليس لهم مولى. طبعا لهم مولى بهذا بمعنى آخر، الله تعالى مولى الجميع، والله تعالى يقول وردوا إلى الله مولاهم الحق. الكفار ردوا إلى الله، البشر كله ردوا إلى الله مولاهم الحق يوم القيامة. فالله تعالى مولى الجميع، بمعنى أنه يتصرف في أمورهم، وربهم الله تعالى رب العالمين. ولكن المولى هنا بهذا المعنى اللي ينفيه الله من الكافرين ويثبته للمؤمنين هو هذا الولاية، بمعنى التسديد والتأييد، يتولى أمورهم. ونحن نجد أن هناك من الناس من يتوكل على الله توكلا واقعيا، و يعني كل أموره أوكلها إلى الله، والله تعالى يتولى أموره ويؤيده ويسدده بطريقة عجيبة أصلا. يعني لا هو يدبر لأمره شيئا ولا لرزقه ولا لعلمه ولا لأي شيء، والله تعالى يهيئ له كل وسائل العلم ووسائل الرزق ووسائل العز والشرف، لأنه يؤمن بالله ويوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن يحتاج إلى هذا التوكل وإلى هذا الإيمان بالله. فالله تعالى يتولى أمر المؤمنين بنفسه، وطبعا هذا مقام عالي ما يصل إليه كل أحد. أما الكافر لا مولى له، طبعا المولى بهذا المعنى لا يمكن إلا الله. يعني هم أفرض واحد مولاه الشيطان، مثل الشيطان ما يقدر يسوي كل شيء، أو مولاه أمريكا مثلا، يمكن واحد يعتمد على قدرة بشرية، طبعا هذا يساعده، ولكن هذا لا يمكنه أن يساعده في جميع الوجوه. فالله تعالى إذا أراد أن ينزل عليه العذاب ماكو أحد يقدر يعني ينصره من بأس الله. فالكافرون لا مولى لهم بهذا المعنى اللي يسدد خطاهم وينصره. وفي الآية التالية يبين أن الفرق الأساس بين عاقبة المؤمنين والكافرين ليس هو في الدنيا، ولو في الدنيا أيضا الله تعالى يسدد خطى المؤمنين، سواء بصورة اجتماعية جمعية، يعني المجتمع المسلم إذا كان المجتمع صالحا. الحين إذا تشوفون بأن الله تعالى ترك المؤمنين والكافرين معا، لأن كلهم واحد، ليس فيهم مجتمع صالح، لا في المسلمين مجتمع صالح ولا كافرين بعضهم واضح، ولكن إذا كان المجتمع مجتمع صالح ومتوجه إلى الله ويتبع رسالات الله، الله تعالى يتولى أموره كما تولى أمور المؤمنين في مرحلة قصيرة، بعد ذلك أوكل أمرهم إليهم إذا وصلوا إلى فتوحات وإلى أموال وغنائم بسواعدهم، وبعد ذلك تركهم الله. من أول تركهم الله لأنهم تركوا الله وتركوا شريعة الله وتركوا من والله الله تعالى عليهم. فالمجتمع الصالح الله تعالى يتولى أمره، الفرد الصالح أيضا الله تعالى يتولى أمره إذا توكل على الله. فالله تعالى يقول هنا أنه الفرق الأساس مو هو هذا، لا هذا مو شيء مهم، أنتم تحبونه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. الفرق الأساس في القيامة، يوم القيامة وفي الآخرة، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. حتى المؤمنين يعني يهتمون بالدنيا أكثر من اهتمامهم بالآخرة، حتى في النصرة والتأييد أيضا يهتمون بالدنيا أكثر من الآخرة. يعني لو تقول لهم بأن الله تعالى ينصركم بمعنى أنه يوفقكم ويدخلكم الجنة، هذا مو مهم. هذا المؤمن أيضا، حتى المؤمن يتطلع إلى نصرة الله في الدنيا وإلى الأموال في الدنيا، كل شيء يعني يريده في الدنيا، ولكن عند الله المهم هو الآخر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا المهم. والمهم أنه الله تعالى يدخلهم، مو أنهم يدخلون، في هذا عناية خاصة بأن الله تعالى هو الذي يدخلهم، كأنه يأخذ بأيديهم يقول لهم تفضلوا ادخلوا. وهذا أكبر سعادة للإنسان، أن الله تعالى هو الذي يدخله الجنة، مو أنه هو يدخل الجنة، دخول الجنة مو مهم، إذا الله تعالى يدخلك الجنة هذا مهم. وحتى في الدنيا لو الإنسان يشعر بأن الله تعالى هو الذي أوصله إلى هذا المقام، هو الذي منحه هذا العلم وهذا التوفيق، وهو الذي رزقه هذا الرزق، هذا يشعر بسعادة أكثر من أي شيء آخر. يعني الشعور بهذا السعادة أكثر من الشعور بأي سعادة مادية، أي سعادة مهما كان لو تعطيه الأرض كلها والدنيا كلها ما يشعر بهذا السعادة الذي يشعر بها المؤمن، الذي هذا الشعور النفسي أن الله تعالى هو الذي رزقه هذا الخبز، خبز. فهذا مهم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ولكن هنا فرق بين هذه الجملة، يعني ذكر الفرق الأساس بين الفريقين، تغير العبارة، العنوان سابقا الذين آمنوا الذين كفروا، المؤمنون والكافرون فريقين، فريق مؤمنون الذين آمنوا بالرسول وكانوا مع الرسول مهما كانوا، كافرون الذين حاربوا الرسول. في هذا الفرق لا، العبارة تغير، مو كل المؤمنين يدخلون الجنة، مو كل الذين آمنوا الله تعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ففي هذه الآية تبين أن العاقبة يوم القيامة ليس لكل الفريق المؤمن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا المشكل، مو كل إيمان، جماعة كثيرين آمنوا بالرسول واتبعوا غيره واتبعوا هواهم. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، غير العنوان، يعني شوفوا العنوان هناك اللي ينصرهم ويؤيدهم يصلح بالهم كل الذين آمنوا في الدنيا ينصرهم، أما يوم القيامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففريق من المؤمنين وربما الفريق الأكبر من الذين آمنوا يعتبرون هناك من الكفار، يعني يدخلون في الفريق الآخر. والذين كفروا، وفي مقابل هؤلاء في الدنيا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إحنا لازم نلاحظ أنفسنا، هل ندخل في هذا الفريق أو في هذا الفريق؟ ميزة الكافر أنه ليس له إلا الدنيا، وفي الدنيا أيضا ليس له إلا الأكل والتمتع كالأنعام، عيشة حيوانية. وواقعا الآن البشر واصل إلى هذا الحد، يعني المجتمع البشري ككل ما يفكر إلا في التمتع الحيواني والشهوات الحيوانية واللذائذ. ما اختلف إنسان أو حيوان، ما أي فرق، ماكو بينه الفرق، بس في هذا أن الإنسان يحاول أن يبقى أكثر، الحيوان ما يعرف يبقى أكثر، يموت في وقته. الإنسان عاقل يفكر ويحاول أن يبقى أكثر ويتمتع أكثر، خلاص ويموت. يأكلون كما تأكل الأنعام، بخلاف المؤمن، المؤمن يتحرى، لا يأكل كل شيء، يأكل الحلال ما يأكل الحرام، وبل أكله هادف، المؤمن هادف في أكله، لا يأكل للتمتع، لا يأكل للذة فقط، يأكل حتى يتقوى ويعبد الله. بل هو هادف، إذا يأكل يأكل بمقدار حاجته، الزائد عن حاجته ينفقه في سبيل الله. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يعني شو العفو؟ يعني كل ما تحتاجه، كل شيء ما تحتاجه أنفقه، خذ بمقدار حاجتك الزائد عليها. من يعمل هذا؟ ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالمؤمن هادف في أكله في تمتعه، يتمتع بالدنيا ولكن يتمتع بمقدار حاجته، ويتمتع لهدف لغرض مو للتمتع. الكافر يأكل مثل الحيوان، الحيوان ليش يأكل؟ يحب يأكل، كل ما تعطيه يأكل. الآن البشر واصل إلى هذا الحد، يعني واصل كالأنعام بل أضل، والنار مثوى لهم. الحيوان نار مو مثوى، يموت يذهب تحت التراب ويتحول إلى تراب وإلى مواد أرضية، خلاص انتهى، من ليس له شيء. الإنسان لا يموت، الإنسان يبقى له روح باقية، يذهب إلى النار. النار مثوى، مثوى يعني مكان الإقامة، ثوى بالمكان يعني أقام فيه، مثواه يعني إقامته في النار، فهذا عاقبته شر من الحيوان، بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الحيوان يمشي في طريقه الذي رسمه الله له هداية تكوينية ويموت انتهى الأمر. الإنسان لا، مو مثل يأكل كما تأكل الأنعام، ولكن النتيجة أنه يدخل النار، فهو أضل من الحيوان. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعود أيضا إلى كفار مكة ويهددهم بأنه أيضا مثل الآية السابقة، أفلم يسيروا في الأرض، مثل المضمون هذا ولكن بصورة أوضح. كم من كأي هذه اسم للاستفهام، مثل كم يفيد التكثير، نقول كم مثلا من إنسان عالم مثلا كذا صار كذا صار، كم من نبي مثلا قتلوه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، كأي يعني كم، يعني وايد أكو استفهام هذا. وكأي من قرية، يعني كم كانت قرية هي أشد قوة من قريتك. ذول ما عندهم شيء، العرب ايش عندهم؟ يعني يعيشون في خيم وفي بيوت حقيرة، وما عندهم حضارة ولا عندهم ثقافة ولا عندهم علوم. كانت قرى عظيمة وكانت مجتمعات قوية مثل عاد وثمود. أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني أهل مكة، يتبين هذا أن هذه السورة مدنية، القرية التي أخرجتك من مكة أهلكناهم، كلهم أهلكناهم فلا ناصر لهم، يعني لم يكن لهم، مو الآن ليس لهم ناصر، لم يكن لهم ناصر ينصرهم من بأس الله. القرية مو معنى يعني القرية بهذا المعنى المتعارف الآن، يعني القرية يعني المجتمع، أصله من قرى بمعنى جمع، فيطلق هذا اللفظ على المجتمع البشري أو المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من الناس. عادة المفسرون يقولون بأن القرية هنا بحذف مضاف يعني أهل القرية، وكأي من قرية يعني أهل القرية، بقرينة أنه يقول أهلكناهم، فالضمير يرجع إلى البشر إلى الناس، فلا بد أن يكون هنا تقدير أهل القرية، لكن ظاهرا هذا مو صحيح. وهناك من اللغويين اللي يبحثون عن جذور اللغة يقولون بأن القرية مو معنى المكان اللي يجتمع فيه الناس، بل نفس الناس أصله هو الناس، لأن من الجمع وأصل المجتمع البشر، سواء اجتمعوا في قرية أو في مدينة أو في بر، هم قرية. اللفظ يطلق على مكانهم مجازا أو مثلا بعناية، بعكس ما يقوله غالب اللغويين أو كثير منهم. فالقرية يعني المجتمع البشري، كأي من مجتمع بشري هي أقوى أو هم أقوى من هؤلاء أهلكناهم فلا ناصر له. وأخرجتك طبعا هم ما أخرجوا الرسول، ولكن الرسول اضطر إلى الخروج، يعني هم ضيقوا على الرسول وعلى المؤمنين حتى خرج مكرها، وهو أيضا عبر بالإخراج، يقولون أن الرسول بعدما صلى الله عليه وآله بعدما خرج من مكة خاطب مكة: أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله، وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي، ولولا أنهم أخرجوني منك لم أخرج منك. أخرجوه يعني بمعنى أنهم ضيقوا عليه حتى خرج مضطرا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ أيضا يعود السياق إلى بيان الفرق بين المؤمنين الفريقين، المؤمنين والكافرين. لماذا الفرق؟ ولماذا الله تعالى يفرق بينهم؟ هؤلاء على بينة من ربهم، بينة يعني طريق واضح ويبين الحدود، هذول يمشون على هدي من الله، بينة من ربه، يعني طريقهم واضح. طبعا هذا شيء مهم جدا، أن الإنسان يشعر بأن أمامه طريق واضح ومستقبل واضح، يعلم إلى أين يصل به الطريق. هذا شيء مهم جدا في حياة الإنسان، أن يكون شاعرا بهذا الأمر، على بينة من ربه. طبعا قليلين اللي هم على بينة من ربهم، يعني غالبا حتى الذين هم من فريق المؤمنين ليسوا على بينة من ربهم. لكن المهم هو هذا، يعني يحاول الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، أن يكون على بينة من ربه. هل هذا كمن زين له سوء عمله؟ شوف المقابل، زين له سوء عمله، يعمل عمل سيء ولكن يراه حسنا، مو بس أنه ما يخالف، لا، زين، زين له، أصلا يراه حسنا، العمل القبيح يراه حسنا. من يزين له؟ الشيطان يزين له، نفسه تزين له، الله يزين له. فهذا موجود في القرآن، الشيطان سول لهم وأملى لهم، في نفس هذه السورة هذه الجملة تأتي: الشيطان سول لهم وأملى لهم، أو وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا موجود في سورة العنكبوت وفي سورة النمل. فالشيطان يزين للإنسان، الإنسان نفسه أيضا يزين، هذا مش نشعر به، يعني كل إنسان يشعر بأنه إذا أراد أن يعمل عملا محرما أو قبيحا في العرف أو في القانون، يحاول أن يقنع نفسه بأن هذا ما في إشكال، وهذا التزيين. وكذلك سولت لي نفسي، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الإنسان هو بنفسه يزين لنفسه العمل، وكل هذا يرجع إلى الله، لأن الله تعالى هو خالق الكون وهو خالق كل الحوادث، اللي يعمله الشيطان أيضا يعود إلى الله. هذه كل أمور طبيعية، وكل لها عوامل طبيعية، وكل شيء في الطبيعة وكل شيء حتى اللي يصنعه الإنسان هو من الله. ولذلك يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وغيره أيضا آيات كثيرة اللي تدل على أن الله تعالى هو يزين للإنسان عمله، سوء عمله، عمل سيء يراه حسنا. لماذا؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة مع أن الله تعالى زود الإنسان بجهاز الإدراك حتى يدرك ويرى القبيح قبيحا والحسن حسنا؟ كيف ينعكس الأمر؟ الجملة التالية: تبينه واتبعوا أهواءهم. والحمد لله رب.